بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. قال: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقلت: إنه ليتيم. فقال:
إنه ليتيم،
إنه ليتيم. فقال: أهرقوه. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقال بهذا بعض أهل العلم، وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. أبو الوداك اسمه جبر بن نوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في كراهيتي
النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له.
باب في النهي للمسلم أن يدفع الخمر إلى ذمي ليبيعها له. المقصود من هذه الترجمة أن المسلم لا يجوز له أن يتملك الخمر ولا أن تدخل في ملكه، وعليه إذا كانت في حوزته أن يهريقها ويتخلص منها، ولا يقول أن أهل الذمة ما دام أنهم يعني يشربون الخمر فإنه يعطيها إياه ليبيعها ويأخذ ثمنها، فإن ذلك لا يجوز حتى ولو كان الكفار يعني يستحلون ذلك ويشربون الخمر، فإنه لا يجوز إعطاهم إياها لا ليشربوها ولا ليبيعوها، لا لشربها ولا لبيعها، لأن ذلك حرام. ثم أيضا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. فكون المسلم يكون عنده خمر ثم يريد أن يحصل على قيمتها بدفعها لكافر يبيعها لا يجوز له ذلك، وإنما عليه أن يريقها، عليه أن يريقها. وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه لما نزلت آية المائدة، وهي الآية التي حصل فيها تحريم الخمر وهي آخر الآيات التي دلت على تحريم الخمر، لأن تحريم الخمر يعني جاء متدرجا، وآخر ما نزل هو: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال: إن عندنا خمر ليتيم. فقال: أهرقوها. فقال: أهرقوها. وقال: إنه ليتيم. قال: أهرقوها. ودل هذا على أن الخمر يتخلص منها المسلم بإراقتها، وأنه لا يجوز الاحتفاظ بها، وكونها ليتيم ومع ذلك أمر بإراقتها دل على أنه لا يجوز الاحتفاظ بها بأي حال من الأحوال، لأنه لو كان ذلك سائغا بوجه من الوجوه لكان اليتامى أو مراعاة حفظ أموال اليتامى لكانت أموالهم أولى بأن يحافظ عليها، لكن لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقتها وهي اليتيم دل على أن الاحتفاظ بها أنه غير جائز، وأن التخلص منها متعين في حق أي مسلم تكون في حوزته، فإنه يتعين عليه أن يريقها. والحديث الذي أورده المصنف ليس فيه ذكر ما يطابق الترجمة من جهة البيع يعني من طريق ذمي، ولكن المقصود ولكن أنه لما كانت محرمة وأنه الواجب أنه الواجب إراقتها يدخل في ذلك أنه لا يجوز أن يتوصل إلى الاستفادة منها ببيعها ممن يستحلها ولا يتقيد بأحكام الإسلام، فإن ذلك لا يجوز. ثم ذكر المصنف أن الخمر لا يجوز أن تتخذ خلا وأن يخللها الإنسان بأن يضع فيها شيئا يذهب فيه إسكارها وتتحول إلى أنها غير مسكرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها، ولو كان هناك سبيل إلى إبقائها أو جواز إبقائها لكان هذا المال لليتيم أولى بأن يحافظ عليه بالتخليل وأن يوضع في شيء يخلله ويذهب إسكاره. فلما كان هذا المال ليتيم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته دل على أنه لا يجوز أن تخلل الخمر وأن يتوصل إلى استعمالها عن طريق التخليل، بل الواجب هو الإراقة. نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم.
علي بن خشرم ثقة أخرج له
مسلم والترمذي والنسائي.
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وكان معمرا هذا الرجل، يقول صمت 88 رمضان، صمت 88 شهر رمضان. نعم.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس وهو
ثقة
أخرج أصحابك الستة.
عن مجالد.
عن مجالد وهو ليس بالقوي، أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الوداك.
عن أبي الوداك وهو جبر بن
نوف.
جبر بن نوف وهو
صدوق يهم.
صدوق يهم، أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة. نعم.
إلا البخاري.
إلا البخاري.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مجادد وهو ليس بالقوي، ولكن المصنف قال انه روي من غير وجه، وقد أورده المصنف بعد 20 حديثا من طريق أخرى، بعد 20 حديثا.
وفي الباب عن أنس بن مالك.
في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وقال بهذا بعض أهل العلم وكره أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا،
يعني إذا تخلل بنفسه لا بتخليله. نعم.
يقول السائل هل يجوز بيع الأمور المحرمة علينا نبيعها على الكفار؟
لا، ما يجوز، ما يجوز أن يباع الشيء المحرم لا على المسلمين ولا على الكفار. وكما ذكرت الكفار أيضا مخاطبون بفروع الشريعة على القول الصحيح، فهم مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول. وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ولهذا فإن الكفار يتفاوتون في الكفر وفي العذاب في النار بتفاوتهم، فهم دركات في النار. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله عذابه أشد من الكافر الذي هو كافر بنفسه ولكنه لا يصد عن سبيل الله، فقد قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون.
هل في إراقة الخمر دليل على عدم نجاستها الحسية؟
ما في دليل، أقول ما يدل عدم إراقتها على عدم نجاستها.
يقول ما صحة حديث خير خلكم خل خمركم؟
لا، هذا مو صحيح، ذكر في الشرح في الشرح انه فيه كلام ما ادري شو.
يقول هل صحيح ان عمر
وهذا الحديث لفظه من اللي يسمونه تنافر الكلمات. تنافر الكلمات خير خلكم خير خلكم خل خمركم، هذا مثل وقبر حرب لمكان قبر وليس قرب قبر حرب قبر. الكلمات إذا كان بعضها ببعض تصير متنافر بعضها من بعض، وهذا من تنافر الكلمات. وأما تنافر الحروف مثل ذاك الذي ذكر عن بعض الرجال في وهم من رجال الكتب الستة، ذكر في ترجمته أنه كان يسرع وكان راكبا على حمار فسقط من حماره وتجمع الناس عليه، ولما أفاق قال ما لكم تكأتم علي كتكأكم على ذي جنة افرنقعوا عني، ما لكم تكأتم علي كتكأكم على ذي جنة افرنقعوا عني. فقال واحد من الحاضرين ايش يقول، قال فيه جنية تتكلم باللغة الهندية.
يقول هل صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه باع الخمر لأهل الذمة؟
ما أعلم. وكيف يبيعها لأهل الذمة والرسول أمر بإراقتها؟
هل العطور التي فيها كحول لها حكم الخمر؟
نعم، بعض أهل العلم قال إنها تجتنب، ومنهم شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. ولا شك أن الإنسان يستعمل الطيب الطيب، والطيب الذي فيه محذور يبتعد عنه.
من اكتسب مالا من خمر ثم تاب وكان بحوزته هذا المال، هل له أن يستعمل هذا المال؟
يتخلص منه في الطرق الممتهنة مثل بناء حمامات وتعبيد طرق.
يقول ما حكم الخل المستعمل اليوم وهو لا يخرج عن حالين، إما مخلل وإما فيه نسبة من الكحول؟
التخليل يعني كونها يعني شيء لا يسكر وإنما يعني شيء يعني غير مسكر أو غير خمر لا بأس به. الممنوع هو ما كان من الخمر، الخمر الذي الخل الذي يتخذ من الخمر. نعم.
هذا من غرائب الأسئلة. يقول بعض الناس يزرع المخدرات ويبيعها على الكفار ويقول هذا نوع جهاد لأن فيه ضرر كبير على الكفار،
والكفار يوصلونها إلى المسلمين.
قول علي بن خشرم صمت 88 رمضان، هل يعارض هذا ما كان عليه السلف من إخفاء عبادتهم لربهم؟
لا، هذا ما هو الناس، هذا الناس يصومون رمضان، كل يصوم رمضان، ولكن هذا يقدر بطول حياته وب يعني مدة عمره. هذا ما هو، هذا شيء فرض. أقول هذا فرض، ما هو بشيء يعني خاص به، وإنما هذا إشارة إلى طول حياته وأنه صام 88 رمضان، مع أنه يعني فوقها يعني مقدار، يعني لأن هذا هو الذي صامه قبل أن يصوم، إيش مقدار سنه.
قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه، ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري، وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه، إلا أن يقع عنده له دراهم، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة للباب، وأورد فيها حديث
أبي هريرة
أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وهذا يطابق قول الله عز وجل: الله يأمرك ما تؤدي الأمانات إلى أهلها، أدي الأمانة إلى من ائتمنك. فأنت إذا أتمنت على شيء فأدي الأمانة التي أتمنت عليها إلى من أمنك، ولا يعني تكتمها أو تتصرف فيها أو تعمل يعني شيء يعني يؤدي إلى يعني إتلافها أو إنقاصها أو الحاق الضرر بها، وإنما تؤدي الأمانة كما وصلت إليك تعيدها إلى من ائتمنك عليها. قال: ولا تخن من خانك، يعني من خانك لا تخنه، وإنما عامل بالمعروف وعامل بالحسنى، ومن أحسن إليك لا تسي إليه لأن خانك لا تخنه. وبعض أهل العلم قال إن الإنسان له أن يعاقب مثل ما عوقب به كما جاء في القرآن، ولكنه كونه يعفو ويصطح أولى، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالخيانة لا يقابل الإنسان الخيانة بالخيانة، ولكن هناك مسألة يسمونها مسألة الظفر، وهي أن الإنسان إذا كان له على إنسان الحق فذهب به ولم يعطه إياه، ثم وصل إلى يده شيء لذلك الشخص ومال لذلك الشخص، فهل يأخذ حقه من هذا المال الذي وصل إليه ويعطيه الباقي إذا كان له باقي، أو أنه ليس له ذلك؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنه ليس له ذلك لهذا الحديث، وأن الإنسان إذا كان له دين على إنسان وقد وهو لم يعطه إياه وقد ظفر بمال له فإنه يعطيه إياه ويطالبه بأن يعطيه حقه، لكن لا يخصم هذا اللي من هذا الذي بحوزته. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وأن له أن يأخذ بقدر حقه، لأن هذا تخليص لذاك من الدين، لا سيما إذا كان الدين حل من مدة وصاحبه يماطل، فإن هذا فيه تخليص لذلك من تبعة هذا المال الذي هو في ذمته. ويستدلون على ذلك أيضا بقصة هند امرأة أبي سفيان التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني يعني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقول آخر ذكره ثالث ذكره المصنف عن سفيان الثوري الذي الأخير اللي قال: إن كان وصل إليه، إن كان في ذمته دراهم وصل إليه دراهم فإنه يأخذ يعني الذي له عليه، وإن كان الذي وصل إليه شيء آخر اللي هو دنانير فإنه لا يأخذ من هذه الدنانير.
قال: حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طلق بن غنام.
عن طلق بن غنام وهو ثقة
البخاري وأصحاب السنن.
أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن شريك وقيس.
عن شريك بن عبد الله النقعي الكوفي، وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء وكثير الخطأ، وأخرج حديث البخاري تعليقا، ومسلم وأصحاب السنن.
قيس.
وقيس بن الربيع وهو
صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه حدث به.
صدوق تغير لما كبر وحديثه أخرجه
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي حصين.
عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر وهو أكثر الصحابة حديثا.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه, ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري, وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم, فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه.
هذه يسمونها مسألة الظهر, يعني أنه ظفر بشيء له, يعني كان مدينا له وظفر بشيء له, فهذا يأخذ من هذا الذي ظفر به حقه أو يسلمه إياه ويطالبه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن العارية مؤداه. قال حدثنا هناد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداه والزعيم غارم والدين مقضي. قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس رضي الله عنهم. قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب, وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من غير هذا الوجه.
ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب
العارية مؤداة.
باب العارية مؤداة, يعني أن من استعار عارية فعليه أن يؤديها إلى صاحبها, تؤديها إلى صاحبها, وأنه إذا انتهت حاجته منها فإنه يذهب ويؤديها إليه ولا ينتظر صاحبها ليطالب بها, بل هو نفسه يؤديها ويذهب بها ويتخلص منها بأن يوصلها إلى صاحبها ولا يبقيها عنده حتى يأتي صاحبها, فقد يكون قد نسي أو قد نسيها أو غابت عن باله فتبقى عند ذلك, و يعني قد يموت وهي في حوزته فيظن أنها من ماله. ولكن إذا استعار إنسان شيئا لحاجة وانتهت حاجته فيذهب ويؤديه إلى من استعار منه.
العارية
مؤدات والزعيم غارم. والزعيم غارم يعني الزعيم اللي هو الكفيل, الكفيل يعني الإنسان إذا كفل أو ضمن فإنه إذا لم يؤدي الشخص المكفول أو الذي عليه الحق فإن الزعيم يطالب بأن يسدد ثم يرجع على الذي ضمنه, فالزعيم غارم لأن كونه يأتي بشخص يضمن حق ذلك الغير ثم يكون البيع على هذا الأساس فيكون إن كان الذي عليه الحق أداه, وإلا فإن صاحب الدين الدائن يطالب الزعيم الذي هو الضامن, لأن هذا هو فائدة الضمان, وهذا بالنسبة للذي يضمن. وأما بالنسبة للكفالة أو كفالة الشخص فإنه تبرأ ذمته إذا سلمه وأحضره, يعني كونه يعني يأتي به ويسلمه, ويعني الذي عليه له الحق هو الذي يعني يتصرف معه. أما الضمان فهو غير الكفالة, فإنه يلزمه أن يدفع الشيء الذي ضمنه من ذلك الذي عليه الدين. فقد قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم, فهذه الآية تدل على الجعالة وتدل على الضمان, فيها دليل على الجعالة في قوله ولمن جاء به حمل بعير, وتدل على الضمان في قوله وأنا به زعيم.
والدين مقضي.
والدين مقضي يعني أن الدين يجب على من عليه الدين أن يقضيه, وأن يخلص ذمته منه.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خطأ فعل ذات ومسلم أصحاب السنة.
وعلي بن حجر
وعلي بن حجر هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال مسلم
البخاري مسلم
والترمذي
والنسائي.
عن إسماعيل بن عياش
عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق أو ثقة في الشاميين
صدوق
في رواية عن أهل بلده ومخلط في رواية عن غيرهم وهذا من رواية عن أهل بلده. نعم أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن شرحبيل بن مسلم الخولاني
عن شرحبيل بن مسلم الخولاني وهو
صدوق فيه لين
صدوق فيه لين أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجه
أبو داود والترمذي بن ماجه.
عن أبي أمامة
عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة
سمرة بن جندب أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
وصفوان بن أمية
صفوان بن أمية أخرج حديثه
البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة
البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
وأنس
المالك رضي الله عنه مر ذكره.
قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي
تؤدي تؤدي وتؤدي
تؤدي. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق.
ثم أرد أبو عيسى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي وهذا يدل على أن ما يعني وصل إلى الإنسان يعني مثل العارية فإن عليه أن يؤديه وأنه يلتزم التأدية عليه ما أخذ حتى يؤدي يعني وأنه يعني ما فيه إلا التأدية. لكن هل تضمن العارية أو لا تضمن؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنها لا تضمن وبعضهم رأى أنه إذا حصل التفريط فإنه يكون الضمان وحيث لا تفريط فإنه إذا حصل تفريط يكون الضمان وحيث لا تفريط لا يكون الضمان مثل ما لو كانت يعني الوكيل أو غيره ممن بيده شيء أو الأمين أو المودع عنده يكون عنده شيء فإنه إذا فرط فيه فإنه وتلف بسبب تفريطه فإنه يضمن لتفريطه وإن كان لم يكن متسببا وإنما سطى لصوص مثلا وأخذوا ما في حوزته من عارية وغير عارية فإنه في هذه الحالة لا يكون مضمونا أو لا تكون العارية مضمونة.
قال حدثنا محمد بن المثنى
محمد المثنى أبو عيسى أبو موسى الزمن العنزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو من شيوخ أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي عدي
عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمرة وقد مر ذكره.
قال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية.
ثم ذكر أن الحسن نسي وأنه يعني لأن هذا يخالف يعني ما جاء في المتن، لأن المتن يقول حتى تؤدي، وأنه يعني يلزمه الأداء. ثم قال هو أمينك لا ضمان عليه، أمينك لا ضمان عليه يعني إذا تلف. وكما أشرت لا بد من التفصيل، إن كان التلف لسبب تفريط فهو ضامن، وإن كان بغير تفريط كسطو واللصوص عليه وأخذ ما في حوزته من العارية وغيرها فإنه في ذلك لا يكون ضامنا.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف
يعني كان يتصرف يعني تصرف يعني 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 غير مأذون فيه،
وهو قول الشافعي وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. يقول إذا تراخى الذي أخذ العارية في أدائها ثم سرقت منه هل يضمنها، ويعتبر تراخيه تفريط؟
أصلا يعني ما فيه، لكان ما هناك يعني تحديد ولا هناك يعني تقدير مدة، يعني ما يستطاع أن يقال أنه تراخى إلا لو كانت يعني مدة معينة، يعني بأن يكون يوم يومين ثم هو تركها عند أسبوعين أو شهر، يمكن أن يقال أن هذا يعني فرط وأنه ما أداها في وقتها.
إذا كانت الأمانة شيء محرم فهل يؤديها أو يتلفها؟
لا يجوز له أن يأخذها أصلا، لا يجوز له أن يأخذها، وإنما يأمر من أراد أن يؤمن عنده بأن يتلفه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاحتكار. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ، فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر، قال ومعمر قد كان يحتكر. قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا.
الحنطة الخبط،
ها؟
الخبط بدل الحنطة الخبط.
إنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر رضي الله عنهم، وحديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن واستختيان ونحو ذلك.
انتهى.
نعم.
ثم ورد أبو عيسى باب في الاحتكار، والاحتكار هو يعني فسر بأنه يعني خزن الطعام وهو غير وهو مستغن عنه، أي الذي خزنه والناس بحاجة إليه، والناس هو يعني زائد عن حاجته والناس بحاجة إليه، فهذا هو الاحتكار، أن يعني يكون الناس بحاجة وهو قد احتكره. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكروا إلا خاطئ، يعني وهذا يدل على تحريم الاحتكار. وبعض أهل العلم قال إن الاحتكار يكون في الطعام فقط، لأنه هو الذي فيه غذاء الناس وتدعو الحاجة إليه، وأما غيره فإنه يجوز. وبعضهم منع من الاحتكار مطلقا وقال إنما ورد من بعض في بعض الروايات من ذكر الطعام أنه من قبيل الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام وهو لا يخصصه، لأن الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، وإنما يكون نص على بعض أفراده تأكيدا، نص على بعض أفراده تأكيدا لا يعني أن ذلك يكون مقصورا عليه. ولهذا يعني ذهب بعض أهل العلم إلى قصر الاحتكار إنما هو في الطعام، ولهذا جاء عن معمر بن عبد الله بن نضلة هذا، وجاء عن بعض التابعين أنه كان يحتكر في غير الطعام، ولهذا قال ابن سيرين من هو؟
المبارك
الذي يروي عن معمر الذي قيل هناك تحتكر، قال ومعمر
المسيب روي عن سعيد المسيب أنه كان يحتكر،
روي عن سعيد أنه كان يحتكر يعني يحتكر غير الطعام، يحتكر غير الطعام، قال ومعمر كان يحتكر، يعني معناه أن الاحتكار ليس للطعام وإنما هو لغيره. ايش قال؟
قلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر، قال ومعمر قد كان يحتكر. قال أبو عيسى روي عن سعيد المسيب أنه كان يحتكر الزيت،
يعني هذا الذي قيل أنه يفتح الزيت والخبط وليس الحنطة، لأن الحنطة طعام، وهو يعني لا يقولون باحتكاره، وهم الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فقال إنك تحتكر، فقال ومعمر كان يحتكر، وكان يعني سعيد بن جبير يحتكر للزيت والخبط، والخبط هو الورق الذي يعني يتحاد ويتخذ علفا للإبل، ويتخذ علفا للإبل، فهذا هو المقصود به وليس المقصود الحنطة، لأن الحنطة طعام، بل هي من أنفس الطعام، بل هي من أنفس الطعام. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسجي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن إبراهيم.
عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر بن عبد الله.
عن معمر بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر.
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وعلي
بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
وأبي أمامة هو بن عمر.
وأبو أمامة مرة ذكره هو بن عمر أحد العباد الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام. ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام، وقال ابن المبارك لا بأس الاحتكار في القطن والسختيان.
السختيان هي الجلود.
أيوب منسوب إليها ولا بلدة
نادي ولا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع المحفلات. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تستقبل السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحصلة وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر.
ومرد أبو عيسى باب في بيع المحفلات. المحفلات هي المصرات التي الإبل أو الغنم والبقر التي تسرى، أي يترك حلبها مدة، يترك حلبها مدة بحيث يختزن اللبن في ضرعها ثم تعرض للبيع، فيظن من يراها أنها لبون وأنها كثيرة اللبن، وإنما حصل هذا الذي في ضرعها بسبب عدم حلبها مدة، وهذا تدليس وغرر. وقد مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمن اشتراها 3 أيام إلى 3 أيام يحلبها، ثم إن لم يرضى بقاءها عنده فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر. وعاد الترمذي رحمه الله هذه الترجمة وهي تشتمل على المحفلات وعلى غير المحفلات. وقد سبق أن مر النهي عن تلقي السوق، يعني تلقي الركبان، قد مر ذلك في يعني في بعض الأبواب السابقة، وأن ذلك لا يجوز، وأن صاحب البضاعة التي تلقي له الخيار إذا وصل السوق وجد أن السعر يختلف فإن له خيار، وله أن يمضي إذا شاء، وله أن يترك البيع ويختار فصحه ليحصل الثمن الذي تساويه في السوق. واشتمل الحديث أيضا على أن ينفق لغيره، وأن ينفق
ولا ينفق بعضكم لبعض،
ولا ينفق بعضكم لبعض، بمعنى أنه يعني مثل النجش الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها من أجل أن يزيد الراغب فيها فيكثر الثمن للشخص الذي يريد التنفيق له، ولا ينفق بعضكم لبعض. وهذا يعني يضر بعض الناس لمصلحة بعض الناس، يضر غيره لمصلحة غيره، يضر غيره وهو المشتري لمصلحة البائع. والنجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما ليزيد الراغب فيها فيكثر الثمن للبائع. وقد جاء في الحديث عن لا تناجشوا، يعني لا يحصل من أحد منكم أن يزيد في سلعة وهو لا يريد شراءها، بل إن كان يريد شراءها فهو يزيد حتى تصل إلى الشيء الذي يريده، وإن كان لا يريد فإنه يترك، لا يسوم ولا يزيد.
نعم. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص.
أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عكرمة.
عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد له الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال في الباب عن ابن مسعود.
ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبي هريرة.
وأبو هريرة أكثر صحابة الحديثة.
وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك يجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. يقول هل التوقيت في المصراة 3 أيام يبدأ من حين العقد أو من حين العلم بالتصرية؟
لا، من حين استلامه إياها، من حين تسلمه إياها.
وإن لم يحلبها مثلا في الأول يوم، خذها في أول يوم ما حلب، حلب في يوم الثاني.
لا، هو يعني أنه يزيد في تصريتها إذا تركها، يعني معناها أنه زاد في اختزاله, وإنما يعني من حين دخولها يعني وصلها إلى يده.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه: في والله لقد كان ذلك, كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني, فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألك بينه؟ قلت: لا. فقال اليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله, إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم قليلا, إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين رضي الله عنهم. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
مرد أبو عيسى هذه ترجمة: باب في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم. هذه الترجمة يعني جاءت لبيان أنه من الأمور الكبيرة ومن الذنوب الكبيرة كل إنسان يحلف يمينا هو كاذب فيها ليقتطع مال امرئ مسلم. وقد جاء ذكر المسلم هنا لأنه غالب أن التعامل بين المسلمين, وإلا فإنه أيضا لا يجوز له أن يحلف يمينا فاجرة ليقتطع فيها مال كافر, لا يجوز له ذلك, وإنما عليه أن يحلف إذا كان محقا, وإذا كان غير محق فإنه يترك ولا يحلف. والفجور والكذب لا يجوز يعني لا مع المسلمين ولا مع الكفار. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه
عبد
الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين
وهو فيها فاجر
ليقتطع فيها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث ابن قيسية نزلت, ثم ذكر قصته مع اليهودي, وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يحلف, فقال: إذا يذهب بمالي, لأنه من السهل عليه أن يحلف. فنزلت الآية: إن يشترى بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. دل هذا على أن الإنسان لا يحلف إلا هو صادق, وأنه لا يجوز له أن يتوصل إلى مال غيره سواء كان من المسلمين أو الكفار وهو مبطل بيمين هو فاجر فيها.
قال حدثنا هناد عن أبي معاوية.
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي, ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش لمن المهران الكاهلي الكوفي, ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شقيق بن سلمة.
شقيق بن سلمة هو أبو وائل وهو ثقة مخضرم, أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرضكم.
الأشعث بن قيس.
الأشعث بن قيس أخرجه أصحاب كتب الستة.
وفي الباب عن وائل بن حجر.
وائل بن حجر أخرجه البخاري في
القراءة,
في جزء القراءة, هو مسلم وأصحاب السنن.
وأبي موسى.
وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري أخرج له أصحاب كتب الستة.
وأبي أمامة بن ثعلبة.
أبو أمامة بن ثعلبة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
وعمران بن حصين.
وعمران بن حصين أبو نجيد أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا اختلف البيعان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عوف بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. عوف بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث أيضا. وهو مرسل أيضا. قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان. قال إسحاق كما قال. وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره ونحو هذا.
منهم
شريح وغيره.
ثم ورد أبو عيسى باب يختلف البيعان يعني المشتري البائع والمشتري اختلف يعني في يعني في يعني في شيء يتعلق بالسلعة يعني من ناحية أجل أو غير أجل أو يعني ثمن أو ما إلى ذلك. قال يعني أورد والمقصود أن القول قول البائع يعني بيمينه والمشتري الخيار المشتري الخيار إذا كان ما يعني وافق يعني قول البائع وحلفه فإنه له يعني أن يرد البيع له أن يرد البيع وإذا كانت السلعة قائمة فإنه يرجعها وإذا كانت يعني ثالثة فإنه يرد يعني مثلها أو قيمتها. والحديث جاء من طريقين كل منهما مرسل ولكنه جاء من بعض يعني في بعض الأحاديث ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله يعني من يعني من طريق أو من بعض الطرق المتصلة الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن البائع هو الذي يعتبر قوله ولكن مع يمينه لأنه إذا قيل القول قوله فلان فهو مع يمينه والمشتري بالخيار.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان
عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عجلان
عن ابن عجلان ومحمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عون بن عبد الله
عن عون بن عبد الله وهو ثقة
ومسلم وأصحاب السنن
وهو
ثقة أخرجه مسلم
وأصحاب السنن.
عن ابن مسعود
عن مسعود رضي الله عنه مرة ذكره
قال إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود.
القاسم بن عبد الرحمن هو
ثقة البخاري وأصحاب السنن
ثقة البخاري وأصحاب السنن
وهو مرسل أيضا. قال أبو عيسى قال
يعني منقطع يعني هذا على يعني من قبيل المنقطع لأن المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال رسول الله هذا المعروف عند المحدثين بأنه مرسل الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لكن يعني يطلق الإرسال على الانقطاع يطلقون على المرسل المنقطع مرسل وهذا منه لأنه فيه انقطاع بين عون بن عبد الله وبين مسعود وبين القاسم بن عبد الرحمن وبين مسعود.
قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان. قال إسحاق كما قال.
نعم يعني إسحاق بن راهويه قال مثل ما قال أحمد بأن القول قال رب السلعة أو يترادان وهذا مطابق لما جاء في الحديث لأن قول يترادان يعني أن ذاك بالخيار.
وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح
شريح نعم شريح القاضي
وغيره ونحو هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء
وغيره نحو هذا
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الماء. قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري.
انتهى؟
نعم.
ثم ورد أبو عيسى باب في كراهية
في بيع فضل الماء.
في بيع فضل الماء، والفضل هو الزائد عن حاجة الإنسان، يعني الزائد عن حاجته هو الذي يقال له الفضل، الفضل هو الزيادة. والمقصود من ذلك كان يكون الإنسان يعني عنده زيادة في الماء عن حاجته فلا يجوز له بيعه، لكنه إذا يعني حازه الإنسان يعني مثلا في سيارته أو يعني في وعاء معين فله أن يبيعه، مثل الحطب إذا احتطب الإنسان وجمعه فإنه يبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعض الصحابة إلى أن يأخذ حبلا وفأسا ويحتطب ويأتي بحزمة الحطب ويبيعها، وهو خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإذا حاز الإنسان الشيء مثل ما أخذه في سيارته أو أنه كذلك أيضا يستخرجه ولكن بتكاليف وب يعني مشقة، فإن له أن يأخذ في مقابل هذا العمل بهذا الإنفاق الذي حصل ومقابل هذه المشقة.
قال: حدثنا قتيبة عن داود بن عبد الرحمن العطار.
داود بن عبد الرحمن العطار هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي المنهال.
عن أبي المنهال وهو
عبد الرحمن بن مطعم.
عبد الرحمن المطعم أخرج ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إياس بن عبد المزني.
إياس بن عبد المزني رضي الله عنه أخرج حديثه
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
قال: وفي الباب عن جابر.
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبهيسة عن أبيها.
وبهيسة إنه إشكال عنها.
بهيسة لا تعرف.
غير مجهولة لا تعرف. نعم.
وأبوها صحابي مقيل أخرج له أبو داود النسائي، وهي أبو داود النسائي.
يعني كل من أخرج أبو داود النسائي.
عن أبي وأبو هريرة وعائشة. وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة.
عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بالصديق، وهي من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأنس وعبد الله بن عمرو.
وعبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت. وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه.
ثم رد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وذلك أن يكون الإنسان يعني عنده بستان أو له بئر وحولها أماكن فيها عشب، وإذا جاء أهل المواشي لرعيها لا يتمكنون إلا إذا لا يتمكنون من رعي إلا إذا حصل لهم الشرب من هذا الماء قريب منهم، وإلا فإنهم ينأون ويبتعدون حتى يكونوا قريبين من ماء يشربون منه. فيكون صاحب الماء يمنع الماء من أجل أن لا يأتي الناس لهذا الكلى، بسبب أنهم يبتعدون عنه لأنه منعهم من الماء. وهذا الحديث مقيد لهذه الصورة، ولا في الحديث الذي مر يعني لفظ عام يعني في النهي عن بيع فضل الماء سواء بهذه الصورة أو بغيرها، ولكن هذا فيه بيان سبب من الأسباب التي يمنع فيها فضل الماء بكونه يمنع حتى الناس يبتعدوا عن هذه الأرض المحصلة ليرعوا في أماكن حولها ماء يشربون منه.
قال حدثنا قتيبة عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزناد.
عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج.
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيبنا أبي ثابت.
وهذا يرجع للأول، الإسناد الأول فيها أبو المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم.
نعم
نعم.
وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي بردة الأسلمي.
هذا فيه بيان لما ذكر أبو المنهال الذي عبد الرحمن بن مطعم وكان شخص آخر وقال له أبو المنهال يعني يوافقه في الكلية، أراد أن يميز أن أبو المنهال هذا الذي جاء ذكره في الإسناد الذي مر أنه عبد الرحمن بن مطعم، وأن هناك شخص آخر وقال له أبو المنهال اسمه سيارة بن
سلامة.
سيارة بن سلامة وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
نعم. نعم. الباب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل نستدل من خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاعتراض قافلة قريش على جواز تحصيل الحقوق بأي طريقة؟
كما هو معلوم هذا حصل يعني من أعداء أو بين أعداء يعني كانوا يعني أخرجوهم من بلادهم، وأما قضية تحصيل الحقوق يعني ما الإنسان يعمل طرق يعني بأي طريق يتوصل بها إلى المال، لأنه قد يتوصل بطرق غير صحيحة، لكن إذا وقع في يده شيء مثل ما مر في مسألة الظفر ففيها الخلاف بين العلم الذي مر ذكره.
يقول فيما يخص ضمان العارية إذا كان هناك تفريط فكيف يكون الضمان، بالنقود أو بالشيء المضمون؟
يعني بالمثل، إذا كان مثليا فبمثله ولا في بقيمته.
في قول سعيد بن المسيب ومعمر كان يحتكر، هل فيه دليل على حجية قول الصحابي وفعله؟
قول الصحابي إذا لم يكن هناك يعني شيء يخالفه فإنه لا شك أنها حجة عند بعضها العلم، لكن إذا وجد ما يعني قول أو لأحد من الصحابة يخالفه فإنه ينظر إلى يعني ما يرجح يعني من طرق أخرى يعني غير قول الصحابي.
يقول لدينا معروف أن البقر تكون مصراة، فهل يجوز فعل ذلك لأنه مما انتشر؟
لا يجوز التصرية لا في البقر ولا في الإبل ولا في الغنم، الإنسان يعني يبيع الشيء على طبيعته دون أن يعمل تلبيسا وتدليسا وتغريرا ويعني بالناس الذين يريد أن يبيع عليه.
هل يجوز أن يبيع من عين خرجت في أرضه الخاصة؟
إيش؟
يبيع فضل الماء من عين خرجت من في أرضه الخاصة.
إذا كان يعني خروجها يعني ما يحتاج إلى كلفة فإنه ليس له أن يبيع الفضل، ولكن كان يحصل بمشقة وبمعالجة يعني هذا الذي يعطيه لغيره يعني يحصل أنه ينفق عليه تكاليف، فله أن يأخذ تلك التكاليف من يستفيد من هذا الماء.
أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.